الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب رسول الله. في المرة الماضية كنت قد بدأت الكلام حول الأسباب الكامنة وراء تحريك الحقد اليهودي وبناء منظومة العداء اليهودي تجاه هذا الدين، وقد ذكرت في المرة الأولى كاملة نقطة واحدة، وهي الكلام حول اعتقاد اليهود أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، وما ترتب على ذلك من فساد في التصور وفساد في الأخلاق وفساد في العمل. وثانيا وله علاقة من النقطة الأولى لكن لتفصيلها لا بد من الوقوف معها كنقطة مستقلة، فسق اليهود وعتوهم وجرأتهم على الله تعالى وكثرة المعاصي التي جرت القوم إلى شق طريق الفسق طريقا مسلوكا لهم ونهج الشر نهجا مرغوبا عندهم. ففي تفسيره للآية السابقة الذكر: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول شيخ المنار: فدل هذا، يقصد التيئيس من إيمانهم وقد صدر منهم ما صدر، على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر ومكابرة الحق والتفصي من عقال الشريعة كان شنشنة قديمة فيهم، شنشنة يعني عادة، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة. فإعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن على القرآن ولا القول بتسلق شيء من الريب إليه، فإنهم قد حرفوا وبدلوا وعاندوا وجاحدوا وهم يشاهدون الآيات الحسية ويؤخذون بالعقوبات المعاشية. فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين اللي هو الإسلام دلائله عقلية وآياته الكبرى معنوية؟ يقول رحمه الله تعالى الشيخ محمد رشيد رضا في هذا المقطع الذي تلوته عليكم من تفسير المنار: هؤلاء اليهود العادة في تحدي الله عز وجل وتحريف كلامه كانت عادة سائرة فيهم، معروفة مسلوكة مرغوبة. هذا على الرغم من أن الآيات التي رآها بنو إسرائيل آيات ترى بالعين، وكثير من هذه الآيات قريب من الآيات الملجئة. نحن نقصد إذا قلنا هذه الآية ملجئة نقصد بذلك أنها تضطر من رآها إلى الإيمان. نحن لا نقول إن الآيات التي جاءت إلى بني إسرائيل ملجئة تضطرهم إلى الإيمان اضطرارا وليس لهم خيار في ذلك، لا نقول هذا، وإنما نقول هذه الآيات التي رآها بنو إسرائيل قريبة من الإلجاء. يعني ما فعله الله عز وجل على يد موسى عليه السلام من تحول العصا إلى أفعى وإدخال اليد تحت إبطه لتخرج إذا نزعها بيضاء من غير سوء، وكذلك الطوفان والجراد والقمل وغير ذلك من الآيات المذكورة في القرآن الكريم، وشق البحر لما ضرب موسى بعصاه البحر، وكذلك تظليل الغمام وإحياء ذلك الميت لما ضربوا به بعض البقرة، وغير ذلك من الآيات، تفجير الماء من الحجر لما ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه وانبجست منه 12 عينة. كل ذلك آيات عظيمة كبيرة غريبة قريبة من الآيات الملجئة التي خاطب الله عز وجل بها ورسله كذلك خاطبوا بها بني إسرائيل، إلا أن عادة بني إسرائيل مع كل هذه الآيات كانت التعنت. فكيف يستبعد مع هذه الطبيعة أن لا يعاندوا ولا يحرفوا ولا يحاولوا تحريف ما أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم، لولا أن الله سبحانه وتعالى قد تعهد بحفظ هذه الشريعة كما هو معلوم. أما فسق اليهود وكثرة معاصيهم وجرأتهم على ربهم فشواهده من القرآن ومن السنة أكثر من أن تحصى في مثل هذا المقام، وهو الذي أنزل بهم سبحانه عذابه وعقابه وحرمهم من فضله ورحمته بسبب كثرة معاصيهم وجرأتهم على ربهم. من ذلك نقضهم مواثيق الله وعهوده. انظروا إلى قول الله تعالى: أيها الكرام وأيتها الكريمات، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. سأقف إن شاء الله تعالى مع هذه الآيات يعني في القادم بإذن الله تعالى من الكلام وما يحتاجه منا هذا إلى توضيح. وقال سبحانه وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. وقال عز وجل كذلك لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. هذا وقد وصفوا بالفسق كثيرا في كتاب الله تعالى، بل لعله لم يكد يطلق الفسق في القرآن وصفا على أحد إلا وكان اليهود هم المقصودين تقريبا غالبا. ومنه قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. وقوله تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وقد أورثهم الله عز وجل عاقبة فسقهم، أورثهم إياها في الدنيا وهو مورثهم إياها في الآخرة. قال تعالى فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. كذلك قال الله تعالى فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. انظروا إلى لعائن الله عز وجل التي ترتبت على جرأة هؤلاء القوم على خرم مواثيق الله عز وجل ونقضها وعلى الجرأة على الله تعالى وعلى شريعته وعلى دينه. يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم. سبحان الله العظيم علام الغيوب الذي أخبرنا بخطاب رسوله صلى الله عليه وسلم وخطاب كل من يصلح له الخطاب من بعده أنك لا تزال أيها المخاطب تطلع على خائنة منهم الحين بعد الحين والمرة بعد المرة، فلا يسكن دأبهم في الخيانة واعتيادهم عليها وعلى الجرأة على الله عز وجل وعلى عباده. هذه يعني هذا الكلام المذكور هو النقطة الثانية التي حركت الحقد اليهودي وكانت وراء هذه العداوة الكامنة. ثالثا من الأسباب التي لأجلها اندفع اليهود في عدائهم لهذا الدين وأهله الحسد، ذلك الحسد الذي تمكن من قلوب اليهود تاريخيا تجاه الإسلام ونبيه. ذلك أنهم كانوا يرون ابتداء أحقيتهم بالنبوة، أهم يقسمون رحمة ربك؟ فلما آتاه الله تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم حسده اليهود وتمنوا أن لو زالت عنه النعمة وحلفوا على عداوته للأبد. وكنا قد قرأنا عليكم في ما سبق من الحلقات شيئا يدل على هذا، مما يدل عليه كذلك قول الله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، المقصود بالناس هنا محمد صلى الله عليه وسلم. معنى الآية أم يحسدون محمدا صلى الله عليه وسلم، ومقصود بها المسلمين كذلك، كأنه يقول أم يحسدون محمدا ومن معه على ما آتاهم الله من النبوة والوحي والإنعام عليهم بهذه الشريعة وهذا الدين. وإذا كان اليهود إنما يحكم نظراتهم للآخرين الحسد والنقمة، فإن أعظم ما قد يحسدون عليه نعمة النبوة لنبي الله ونعمة الهداية لأتباعه. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. ويرد الله تعالى على اليهود عجبهم من نزول النبوة في غيرهم وإفضال الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم بها وما ترتب على ذلك من كفرهم وعنادهم وعدائهم له ولدينه. قال الله تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا. سيأتيكم تفسير هذه الآيات إن شاء الله. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين، بئس ما اشتروا به أنفسهم، أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فباءوا بغضب على غضب، وللكافرين عذاب مهين. أرجو منكم، الله يحفظكم، أن تتنبهوا إلى معنى الآية. معنى الآية: بئس الشيء باعوا به أنفسهم، الكفر. إذن هم باعوا أنفسهم بالكفر الذي أنزل الله في كتابه على موسى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هم لم يكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم وحده، وإنما كفروا بموسى وبالكتاب الذي أنزل الله عز وجل على موسى من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم والأمر بتصديقه واتباعه. ألم تذكر التوراة، ألم يذكر الإنجيل أنه سيبعث نبي في آخر الزمان اسمه أحمد، كما في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ألم يكفر اليهود برسالاتهم قبل أن يكفروا برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لما استنكفوا أن يطيعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بشرت به كتبهم؟ وإنما كان ذلك منهم من أجل أن أنزل الله من فضله، والمقصود بفضله هنا نبوته والوحي والآيات، على من يشاء من عباده، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بغيا وحسدا لمحمد. إذن هم كفرهم كان بمحمد صلى الله عليه وسلم بغيا وحسدا لمحمد صلى الله عليه وسلم، من أجل أنه كان من ولد إسماعيل ولم يكن من بني إسرائيل. وهذه الآية وما أخبر الله فيها من حسد اليهود محمدا صلى الله عليه وسلم وقومه من العرب، من أجل أن الله جعل النبوة والحكمة فيهم دون اليهود من بني إسرائيل، حتى دعاهم ذلك إلى الكفر به مع علمهم بصدقه وأنه نبي لله مبعوث ورسول مرسل، نظيره الآية الأخرى في سورة النساء. انظروا إلى هذه الآية كذلك: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والمقصود بالناس في قوله سبحانه أم يحسدون الناس محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل محمد ومن معه من المؤمنين كما أسلفنا قبل قليل. وإنما حسن، لو تنبهتم حفظكم الله، قد يقول قائل إن الله تعالى قال أم يحسدون الناس، فلماذا فسرتم كلمة الناس بأنها محمد والمؤمنون معه؟ انظر ماذا يقول الرازي رحمه الله تعالى: وإنما حسن ذكر الناس مرادا به طائفة منهم اللي هم النبي والمؤمنون، لأن المقصود من الخلق إنما هو القيام بالعبودية، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذا المقصود ليسوا إلا محمدا ومن معه صلى الله عليه وسلم، كان هو وأصحابه كأنهم كل الناس ولا ثمة غيرهم، وهو من لطائف الإطلاق هنا، يعني كأن الناس الذين يستحقون كلمة الناس هم محمد صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه. لماذا؟ قال لأن الخلق إنما خلقوا، ولأن الناس إنما خلقوا وفطروا لأن الله عز وجل أراد منهم القيام بعبادته كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فلما كان القائمون بهذه المهمة هم محمد صلى الله عليه وسلم من بعد محمد محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين كانوا هم الجديرين بهذا اللفظ دون غيرهم من الناس الذين لم يقوموا بالواجب الذي لأجله خلقهم الله عز وجل. ولم يقف حسد اليهود عند مشاعر دنية يرمقون بها من أنعم الله عليه بالنبوة والحكمة، بل تعدى إلى رغبتهم الشديدة في رد المؤمنين كفارا حسدا من عند أنفسهم، كما قال سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا الحسد الذي اشتعل في قلوبهم نارا لا تنطفئ أخبر الله عز وجل باستمرارها ودوامها في قلوبهم أبد الآباد، فقال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، في إخبار بالغيب من علام الغيوب سبحانه. هذا كلام الله عز وجل، يعني لا نجامل فيه أحدا ولا نماري فيه أحدا، كلام واضح. وهذه الآية كذلك تظهر أساسا من أسس الصراع وتبين طبيعة هذا الصراع الذي لا ينبغي لمسلم أن يجهله ولا أن يتوهم خلافه، إذ هو إخبار العليم الخبير. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، إذن هناك صراع يعني يقوم على محاولة هؤلاء الضالين الفاسقين ثني المؤمنين وردهم عن دينهم. إذن فهذا الحسد الدائم سبب رئيس لاتقاد عداوة يهود لهذا الدين وأهله، عداوة لا تسكن ولا تهدأ ولا تطمئن، بل يزداد أوارها ويشتد سعارها. قال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. الحقيقة هذه النقطة لا ينبغي أن نغادرها فيها بهذه السرعة، ولذلك إن شاء الله تعالى سأتم الكلام فيها في المرة القادمة، لكنني أكتفي بما تم تسجيله متما إن شاء الله تعالى الكلام في القادم إن شاء الله تعالى. والله يحفظكم ويجزيكم خيرا، والحمد لله رب العالمين.